الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد 900 من صحيح البخاري وهو الثامن من كتاب التفسير. قال رحمه الله: باب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا العلم والإيمان والصحة والأبناء وغير ذلك. وبعضهم فسرها بالخصوص فقال حسنة الدنيا العلم والعمل، وحسنة الآخرة فسروها بالجنة. والصحيح الجنة وما فيها من النعيم، ومنها رؤية الرب الكريم سبحانه وتعالى. وقيل عذاب النار. وبالسند المتصل قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال رحمه الله: باب. وهو ألد الخصام. قال عطاء: النسل الحيوان الألد هو شديد الخصومة. قال رحمه الله: سند متصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان. قبيصة عن سفيان قد تقدم من الثوري إلا في موطن واحد، قبيصة عن ابن عيينة. وماذا قيل فيه؟ تصحيف. الصحيح قتيبة عن ابن عيينة، وإلا هكذا في البخاري: قبيصة عن سفيان الثوري. قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله عن عائشة رضي الله عنها ترفع قال: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، شديد الخصومة شديد البغض. وقال عبد الله حدثنا سفيان حدثنا ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بقوله نسل الحيوان ويهلك الحرث والنسل، الحرث الزرع والنسل من الناس والأنعام. قال رحمه الله: باب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم، بل حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، يعني لم يحل بكم البلاء الذي حل في الأمم التي قبلكم، مستهم البأساء الشدة والضراء المرض وزلزلوا بأنواع الفتن حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله. الرسول صاحب الإيمان والذين معه أصحاب الإيمان لشدة ما يلحقهم من الفتن يقول أحدهم متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هكذا أنت يا طالب العلم، لا تستبطي النصر ولا تستبطي الرزق ولا تستبطي الأجل، كل ما هو آت قريب، كل ما هو آت قريب. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام. أما هذا من يأتي باسم أبيه عندك يا أبي الخير؟ هشام عن ابن جريج منه هشام قال بن يوسف الصنعاني عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا، كذبوا من قومهم، لم يظنوا أن الله كذبهم فهم أبعد من هذا، ولكن المعنى ظنوا أن قومهم يكذبونهم في أنهم كذبوا على الله، أو أنهم ظنوا أن أتباعهم لشدة ما لحقهم من الفتن قد يقع منهم الظن في صدق أنبيائهم. ذهب بها هنالك وتلا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك. قال فقال قالت عائشة رضي الله عنها: معاذ الله، والله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت، ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم، فكانت تقرأ وظنوا أنهم قد كذبوا مثقلة. قال رحمه الله: باب. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم الآية، إلا أن ذلك في صمام واحد وهو في القبل، سواء من القبل في القبل أو من الدبر في القبل، لا يجوز مجاوزة هذا المكان. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. وقد تقدم معنا قبل أيام توجيه ما روي عن ابن عمر وربما يمر معنا هنا حتى على ما ذكر عن ابن عمر، مع أن البخاري أسقط اللفظة، ما هناك أن الحديث فيه تجويز إتيان الدبر، لأنه جاء عن ابن عمر نزلت الآية في إتيان النساء في أدبارهن، نزل النهي، نزل النهي إن كان قد أتى أحد هذا الأمر، أو على ما جاء عن جابر أنها مجبية أو غير مجبية، وإنما أنزلت الآية لأن اليهود كانوا يرون أن إتيان المرأة من دبرها في قبلها يخرج الولد أحول، فأنزل الله نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. لكن أين هو مكان الحرث؟ القبل وليس الدبر. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا إسحاق قال أخبرنا نضر بن شميل قال أخبرنا ابن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه، فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال: تدري في من أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت في كذا وكذا، ثم مضى. هذا التصرف من البخاري لعله في كذا وكذا. قال في السند المتصل: وعن عبد الصمد حدثني أيوب عن نافع عن ابن عمر: فأتوا حرثكم أن شئتم قال: يأتيها في. رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. التكنية هي طيبة في هذا الباب، لكن أحيانا لابد أن يتكلم الإنسان، لأننا في زمن شر، زمن شر وكثر هذا الشر. ورأينا من يعزو هذا الأمر إلى الشافعي أنه يجوز هذا الأمر، وبعضهم يعزوه إلى مالك، وبعضهم يعزوه إلى ابن عمر، ولذلك تعين التحذير من هذه الفتنة. وقد توسع ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية توسعا طيبا، وروى عن ابن عمر تصريح حتى أنه قال: أوف أوف، أحد يفعل هذا من المسلمين؟ ونحو هذه الألفاظ. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول. يعني اللفظ صريح: إذا جامعها من ورائها في قبلها، لأن الدبر لا يأتي منه ولد، لا يأتي منه ولد. فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أهم شيء أن يكون في ماذا؟ في صمام واحد. قال هنا في الشرح: فأما الرواية الأولى وهي رواية ابن عون فقد أخرجها إسحاق بن راهويه في مسنده وفي تفسيره بالإسناد المذكور، وقال بدل قوله حتى انتهى إلى مكان حتى انتهى إلى قوله: نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. فقال: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ قلت: لا. قال: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن. لكن هل فيها ذكر الجواز؟ ليس فيها ذكر الجواز. وهكذا أورده ابن جرير من طريق إسماعيل بن علي عن ابن عون مثله من طريق إسماعيل بن إبراهيم الكرابسي عن ابن عون نحوه، وأخرجه أبو عبيدة في فضائل القرآن عن معاذ عن ابن عون فأبهمه فقال في كذا وكذا. وأما رواية عبد الصمد فأخرجها ابن جرير في التفسير عن أبي قلاب الرقاشي عن عبد الصمد بن عبد الوارث: حدثني أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر، وهو يؤيد قول ابن العربي ويرد قول الحميدي. وهذا الذي استعمله البخاري نوع من أنواع البديع يسمى الاكتفاء، ولا بد له من نكتة يحسن بسببها استعماله. وأما رواية محمد بن يحيى بن سعيد القطان فوصلها الطبراني في نكته في الأوسط من طريق أبي بكر الأعين عن محمد بن يحيى المذكور بالسند المذكور إلى ابن عمر قال: إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: نساؤكم حرث لكم، رخصة في إتيان الدبر. هذا سيأتي الكلام عليه. قال الطبراني: لم يروح عن عبد الله بن عمر إلا يحيى بن سعيد، تفرد به ابنه محمد كذا قال، ولم يتفرد به يحيى بن سعيد، فقد رواه عبد العزيز الدروردي عن عبيد الله بن عمر أيضا كما سأذكره بعد. وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضا جماعة غير من ذكرنا، وروايتهم بذلك ثابتة عند ابن مردوي في تفسيره وفي فوائد الأصبهاني لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للحاكم وغرائب مالك للدارقطني وغيرها. وقد عاب الإسماعيلي صنيع البخاري فقال: جميع ما أخرجه عن ابن عمر مبهم لا فائدة فيه. وقد روينا عن عبد العزيز يعني الدروردي عن مالك وعبيد الله بن عمر وابن أبي ذئب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير وعن مالك من عدة أوجه انتهى كلامه. ورواية الدروردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في غرائب مالك من طريق الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه: نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزلت. قال فقلت له من دبرها في قبلها، فقال لا إلا في دبرها. وتابع نافعا على ذلك زيد بن أسلم عن ابن عمر وروايته عند النسائي بإسناد صحيح، وتكلم الأزدي في بعض رواته ورد عليه ابن عبد البر فأصاب. قال ورواية ابن عمر لهذا المعنى صحيحة مشهورة من رواية نافع عنه بغير نكير أن يرويها عنه زيد بن أسلم. قال قلت وقد رواه عن عبد الله بن عمر أيضا ابنه عبد الله، أخرجه النسائي أيضا وسعيد بن يسار وسالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع، بل كانوا يتهمون نافع يقولون يكذب هذا العبد على ابن عمر، يكذب هذا العبد على ابن عمر. نعم. قال ولفظ عن عبد الرحمن بن القاسم، قلت لمالك إن ناسا يروون عن سالم كذب العبد على أبي، فقال مالك أشهد على زيد بن رومان أنه أخبرني عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مثل ما قال نافع. فقلت له إن الحارث بن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أنه قال أف أو يقال لا أو يقول ذلك مسلم، فقال مالك أشهد على ربيع لا أخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر مثل ما قال نافع. وأخرجه الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن مالك، وقال هذا محفوظ عن مالك صحيح انتهى. الصحيح أن الحديث الثابت ليس فيه تجويز هذا الأمر، غاية ما فيه قد يقول قائل نزلت في هذا الشأن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. فقد صح أخرج أحمد والترمذي من وجه آخر عن ابن عباس بإسناد صحيح، قال جاء عمر فقال يا رسول الله هلكت حولت رحلي البارحة فأنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة. وهذا الذي حمل عليه الآية موافق لحديث جابر المذكور في الباب في سبب نزوله كما سأذكره عند الكلام عليه. وهنا يقول وروى الحاكم في مناقب الشافعي من طريق ابن عبد الحكم أنه حكى عن الشافعي مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن في ذلك، وأن ابن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج، فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه، فقال أرأيت لو وطأها بين ساقيها أو في أعكانها في ذلك حرث؟ قال لا. قال فيحرم؟ قال لا. قال فكيف تحتج بما لا تقول به؟ قال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم انتهى. بل هذا الإلزام لا يلزمه، هذا الإلزام لا يلزمه، لأن الذي يأتي في ذلك المكان سيصل إلى النجاسة ومواقعة النجاسة لا تجوز، والذي يأتي في ذلك المكان سيصل إلى إفساد المرأة والإفساد لا يجوز. قال رحمه الله باب وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عباد بن راشد قال حدثنا الحسن قال حدثني معقل بن يسار قال كانت لي أخت تخطب إلي وقال إبراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل بن يسار حا. وحدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن إن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها فخطبها فأبى معقل فنزلت فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. فإذا عضلها الأب أو الولي جاز لمن هو دونه من الأولياء أن يعقد بها، فإن لم يكن لها ولي ذهبت إلى القاضي، أما أن تزوج نفسها فلا يجوز. قال رحمه الله باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يعفون يهبن يعني تهب مهرها أو تهب شيئا مما هو لها. وبالسند المتصل قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان بن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، قال قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا من فلما تكتبها أو تدعها، قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه، مع أن الآية التي نسختها في رسم المصحف بعدها، يعني يقولون هذا من الإشكالات ولا إشكال، لكن يقولون كيف الناسخ مقدم في اللفظ على المنسوخ، هذه الآية ناسخة. وسيأتي بعدها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. وبعضهم جمع وقال ليس هنا أن العدة سنة، إنما إذا أحبت أن تبقى في بيت زوجها الذي توفى عنها لمدة سنة لها ذلك، وينفق عليها بالمعروف. أما العدة الواجبة إن كانت حامل إلى أن تضع الحمل، وإن كانت غير حامل فأربعة أشهر وعشرة. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق قال حدثنا روح قال حدثنا شبل عن ابن جريج عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجب، فأنزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإذا خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف. قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، يعني ليس بواجب عليها. وهو قول الله تعالى غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم، فالعدة كما هي واجب عليها، زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدته عند أهلها فتعتد حيث شاءت، وهو قول الله تعالى غير إخراج. قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهله وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله تعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا. قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها. وعن محمد بن يوسف قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بهذا، وعن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نسخت هذه الآية عدتها في أهلها فتعتد حيث شاءت لقول الله تعالى غير إخراج نحوه. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين قال جلست إلى مجلس فيه عظم من الأنصار، يعني مجموعة من الأنصار عظام في وصفهم أو في درجتهم، وفيهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، فذكرت حديث عبد الله بن عتبة في شأن سبيعة بنت الحارث الأسلمية، فقال عبد الرحمن ولكن عمه كان لا يقول ذلك، فقلت إني لجريء إن كذبت على رجل في جانب الكوفة، ورفع صوته. قال ثم خرجت فلقيت مالك بن عامر أو مالك بن عوف، قلت كيف كان قول ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ قال ابن مسعود أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة. إيش سورة النساء القصرى يا أخوة؟ عندك أبا هارون سورة النساء القصرى الطلاق بعد الطولة، يشير إلى قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فصاحبة الحمل أجلها في عدة الطلاق وأجلها في عدة الوفاة أن تضع الحمل، مفهوم يا أخوة؟ سبيعة الأسلمية لما وضعت الحمل تجملت للخطاب، فذهب أبو السنابل بن بعكك يشكوها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد حللت حين وضعت فانكحي إن بدا لك. قال العلماء والعلة في شكوى أبي السنابل لها أنه كان يريدها، يعني وتحرج أن يخطبها في هذا الوقت، وبعد ذلك تزوجها وجاءه منها الولد، والله المستعان.